أحسن الله إليك.
قال رحمه الله تعالى: وأن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة كالبغل والحمار ودود القز وبزره والفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد، إلا الكلب والحشرات والمصحف والميتة والسرجين النجس والأدهان النجسة ولا المتنجسة، ويجوز الاستصباح بها في غير مسجد. قال رحمه الله: وأن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة كالبغل. هذا الشرط الثالث، أن تكون العين مباحة النفع. هذا الشرط يتعلق بالمحل الذي يرد عليه التعاقد. أنت تقول: بعتك كذا وكذا بكذا وكذا. أنت تقول: بعتك كذا وكذا بكذا وكذا. هذا محل لعقد البيع، هذا المحل يشترط أن يكون فيه نفع. أن تكون العين مباحة النفع لغير حاجة. هو الواقع هذا الشرط يتضمن ثلاثة أشياء: أن تكون العين، أن يكون في العين نفع، أن يكون في العين نفع، وأن يكون هذا النفع مباحا، وأن تكون الإباحة لغير حاجة. هذه ثلاثة شروط. أن يكون في العين، أن تكون العين مباحة، أن تكون، أن يكون في العين نفع، فخرج ما لا نفع فيه، شيء ما فيه منفعة ويباع، مثل ما ذكر الحشرات في القديم ما فيها منفعة وتباع. وتباع. أن يكون فيه نفع فخرج ما لا نفع فيه، وما يتوهم أن فيه نفع وليس فيه نفع، وليس فيه نفع بيع الأصنام، إن فيها ضررا وليس يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. فهذه الأصنام فيها ضرر وليس فيها نفع، أن يكون فيها نفع، وأن يكون نفعها مباحا لا محرما. ولذلك لو باعه العنب وهو يعلم أنه سيعصره خمرا لم يجز، لأنه وسيلة إلى حرام، الوسائل تأخذ حكم مقاصدها، وكبيع السلاح في الفتنة. فإذا أن يكون فيها نفع، وأن يكون النفع مباحا، وأن تكون هذه الإباحة للنفع لغير حاجة، بمعنى أنها إباحة عامة، لأن هناك منافع أباحها الشرع لأسباب خاصة. فإذا قلنا بجواز البيع فمعناه أننا زدنا على المنفعة، والأصل أن هذا الشيء محرم لا يجوز منه إلا في حدود المنافع التي سمى الشرع، كالكلب أجازه الشرع للصيد وللحراسة، حراسة الزرع والماشية. فإذا قلنا بجواز بيعه صارت منفعة رابعة، والشرع لم يجز منه إلا هذه المنافع الثلاث: أن يكون للصيد أو يكون لحراسة الزرع أو حراسة الماشية. فإذا أخذه صاحبه وباعه فقد انتفع به نفعا زائدا على قدر الحاجة، لأن الشرع أجازه متى؟ لكونك محتاجا له في الصيد والزرع والماشية. فإذا بعته فقد زدت على حاجتك التي أذن الشرع لك فيها بهذا الحيوان. إذن هذا الشرط متعلق بالعين التي تباع. ثم هذا الشرط له مفهوم، فأراد المصنف رحمه الله اشتراط. طبعا هذا الشرط مبني على أصول، منها أن الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال في خطبة فتح مكة: إن الله ورسوله حرم بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام. إن الله ورسوله حرم بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام. قالوا يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويستصبح بها؟ قال لا، هو حرام، قاتل الله اليهود، حرمت عليهم شحوم الميتة فجملوها ثم أذابوها فباعوها وأكلوا ثمنها فاستحلوا ما أحل الله بأدنى الحيل. هذا الحديث أصل في تحريم بيع النجاسات التي ليس فيها نفع والتي هي محرمة العين، ولو وجد فيها نفع فإنه نفع غير مأذون به شرعا. هذا من حيث الأصل، أن العلماء قالوا ينبغي أن تكون العين طاهرة مباحة النفع، وبنوا على هذا مسائل. فقال رحمه الله في مفهوم الشرط، قال رحمه الله تعالى وأن تكون العين مباحة النفع من غير. العين هنا ليست ضد الذمة التي تقدمت معنا، العين هنا المراد بها السلعة المعروضة للبيع، تكون العين ليس هنا في مقابل الذمة، أن تكون العين أي الشيء المبيع أو المعروض للبيع، سواء كان مثمونين في مثمونين أو كان أحدهما مثمونا وهو العين والثاني ثمنا وهو النقد. نعم.
قال رحمه الله أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة كالبغل.
من غير حاجة كالبغل، هذا تمثيل على ما يجوز بيعه، لأن فيه منفعة ومباحة، وهذه الإباحة ليست مقصورة، يعني أنت البغال يركب عليها أكرمكم الله ويحمل عليها المتاع وينتفع ويرتفق بها في الركوب وقضاء المصالح. فلو قال له أبيعك هذا البغل وهو متولد ما بين الخيل والحمار كما هو معلوم، أبيعك هذا البغل، طبعا قد يستشكل كيف أنه متولد بين حلال وحرام، والأصل تغليب الحرام على الحلال، لكن هم يقولون أن الولد للفراش وللعاهر الحجر. واختلف بالنسبة للحيوانات، إذا نزى بعضها على بعض وكان بعضها مباحا والآخر محرما، هل نقول إنها محرمة فلا يجوز بيعها؟ لأنه المباح يقتضي جواز البيع والمحرم يقتضي تحريم البيع. لو نزى الكلب كرمكم الله ينزل الحلال على الحرام، وحينئذ يرد الإشكال، هل يجوز مثل الخيل ولا الحمير؟ الحمر محرمة كما في الصحيح، حمر الأهلية محرمة الأكل، وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه نادى مناديه يوم خيبر أن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر، قال فأمر بالقدور فأكفئت، ولما سئل عن لحمها قال عن لحوم الحمر الأهلية قال إنها رجس. وأما الخيل فإنها مباحة، اللحم في أصح قولي العلماء كما في حديث من المؤمنين نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلناه، فعندنا المباح والمحرم، هل نغلب المحرم الحرام؟ لأنه إذا اجتمع حاضر ومبيح يقدم الحاضر عن المبيح، أو نقول العبرة للفراش، الولد للفراش وللعاهر الحجر، الولد يتبع أمه، فإن كانت أمه حلالا فهو حلال، إن كانت أمه حراما فهو حرام. هذا فيه طبعا العلماء كلام يختلف بحسب اختلاف أبواب العلم والفقه، لكن من حيث الأصل هنا البغل ينتفعون به في الركوب وقضاء المصالح، فلو باعه بغلا صح البيع، لأن فيه منفعة وهي الركوب، والمنفعة مباحة، وإباحة منفعة الركوب على البغل ليست على سبيل الحصر والقصر، يعني معنى أنها محدودة، لا يجوز، يجوز له أن ينتفع به بهذه المنفعة وأن يبيعه من أجل هذه المنفعة.
قال رحمه الله والحمار كذلك،
قال تعالى والخيل والبغال والحمير اللي تركبوها وزينة، فامتن الله سبحانه وتعالى بهذه المنفعة الموجودة فيها. نعم.
ودود القز وبزره.
ودود القز، دود القز هذه الدويبة من عظمة الله جل جلاله أنه جعل فيها الحرير، مادة أنها تخرج مادة وتفرز مادة الحرير تفرزها حتى يعني يكثر حولها ثم تختنق وتموت. ليس هناك شيء تحار فيه العقول مثل عظمة الله سبحانه وتعالى، وليس هناك شيء يحس الإنسان فيه بالغبن في ضياع حق أعظم من حق الله جل جلاله. ولذلك إذا وجدت الإنسان يغار على حق الله لا تلومه، من أعظم الحقوق تجد الكون مليئا بالدلائل والشواهد على وحدانية الله وعظمته، فلا تجد أحد يتحدث عن هذه العظمة والجبروت والملكوت. وما إن يأتي هذا المخلوق الضعيف المسكين يفعل شيئا لم يفعله إلا بقدرة الله، ولم يفعله إلا بحكمة الله وبتعليم الله له، وعلم كما لم تكن تعلم، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. الذي علمه الله والذي أعانه الله والذي أذن بأن تخرج هذا المصنوع أو خرج هذا التطور الذي هو الله، ومع ذلك لا يذكر الله. قتل الإنسان ما أكفره، قتل الإنسان ما أكفره، دودة صغيرة تخرج أنفس أنواع الحرير، تخرجها لمن؟ لك أنت. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه لكم. من يقول الحمد لله؟ من يقول لا إله إلا الله؟ من يقول الشكر لله؟ أبدا، غفلة مستحكمة. وإذا جاء هذا المسكين الذي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، يفعل ذرة مما لا يمكن أن يذكر في جمع عظمة الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي فعله بقدرة الله وإقدار الله وتيسير الله قامت الدنيا وقعدت. توصلوا إلى اكتشاف وتوصلوا إلى معرفة، ما الذي توصل؟ هذا كله بسبب الغفلة. هذه الدويبة الصغيرة تخرج أنفس وأعز أنواع الحرير، ثم هذه الدويبة تموت من أجل أن تخرج لك شيئا أذن الله لك أن تنتفع به وترتفع. اللهم لك الحمد كما ينبغي لك الحمد لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ولكن والله لا أغنى من الله عن خلقه سواء شكروه أو كفروه، فهو أغنى ما يكون سبحانه وتعالى. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك شيء. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروا ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. دودة تحار العقول، والله لو سخرت إمكانيات ما يسمونه بالعلم الحديث كي تفسر لنا هذا الشيء كيف يخرج، بل هذه الدودة من أين خرجت؟ متى حملتها أمها؟ ومتى وضعتها؟ ومتى فقست عن قشرها؟ ومتى وعليها ملائكة تحصيها؟ ولكن اللهم اشغلنا بك عمن سواك، وارزق عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذه الدودة تخرج أنفس أنواع الحرير، يجوز بيعها لأن فيها منفعة، الحرير منفعة وبيعه مباح شرعا، لأن الحرير مباح لإناث الأمة محرم على ذكورها، كما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الذهب والحرير إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. فالمقصود أن هذا الحرير تخرج هذه الدويبة فيجوز بيعه، لو جمعت هذه الدود جمع هذا الدود وبيع أو باعه دودة قص صح البيع وجاز، لأن فيه منفعة مباحة وهذه الإباحة ليست مخصوصة بحاجة معينة. نعم
حسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والفيل ودود القز وبزره ودود القز وبزره
كبيع البيض، بيض الدجاج الدجاج وبيضه، لأن بزر الدود هذا سيخرج منه الدود وينتفع به، هذا مما يكون منفعته في المآل إذا غلب على الظن صلاحه وحصول النفع به. نعم. والفيل ويجوز بيع الفيل. الفيل طبعا للعلماء في قولان كما تقدم معنا في دورة الأطعمة، منهم من أجاز أكله ومنهم من منع، هو بناء على أول فيل من حيث الأصل في منفعة الركوب يرتفق به في منفعة الركوب عليه للسفر والتنقل ويحمل الأثقال المتاع ويقاتل عليه في منفعة وفي مصالح فيجوز بيع الفيل لهذه المنافع والمصالح. نعم
حسن الله إليك ليك.
وسباع البهائم التي تصلح للصيد إلا الكلب سباع البهائم طبعا المراد بها كالأسد والفهد والنمر ونحوها من العاديات العوادي. هذه الدواب تمرن وتعلم الصيد لتعليمها في كتب الأدب تكلموا على كيفية تعليم هذه الحيوانات كما في كتاب نهاية الأرض العرب والصبح الأعشى القلقشندي ذكروا يعني عادات العرب في ترويض مثل هذه الدواب. وكان عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه وأرضاه يروض الفهود والفهود فيها سرعة وعدو أكثر من غيرها يعني في الصيد أكثر من غيره حتى قالوا ويقولون أنها من أقوى السباع في الوفاء حتى إنه لما مات عكفت على قبره وماتت على القبر في وفاء عجيب لصاحبها حتى لكن تحتاج إلى ترويض. هذه السباع على اختلاف أنواعها إذا روضها على الصيد ينتفع بصيدها ويرتفق به لأنه إذا صاد سيأخذ هذا الصيد لنفسه ويبيعه وينتفع به فهذه منافع. سباع البهائم قال سباع البهائم كالأسود والنمور والفهود ونحوها تروض وتعلم الصيد وكذلك سباع الجوارح من الطير كالصقر والنسر والباشق والشواهين هذه كلها من عاديات الطيور. فلو مثلا صاد نسرا فإنه يمكن تعليم النسر الصيد ويروض على الصيد وإن كان أفضل موجود الذي هو الصقر والباز لكن ممكن عاديات الطير وجوارح الطير أيضا إذا روضت وعلمت الصيد ممكن أن تباع لأن فيها منفعة مباحة شرعا وهي منفعة الصيد بها. ما تعلمون تصيد الوعول والغزلان والضباء تأتي إليه وتضرب على عينه حتى لا يرى ثم يدركه الكلب أو السبع فيمسكه هذه كلها منافع ومصالح. وإذا باع هذه السباع صح البيع لأن فيها منافع مباحة شرعا.